أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. في البحث السابق قلنا بأن الأقوال في شخص الإمام المهدي صلوات الله عليه متعددة. القول الأول ذهب إلى أنه المسيح ابن مريم، وقلنا هذا قول باطل. القول الثاني عليه الشهرة بين العامة هو أنه محمد بن عبد الله الحسني، منسوب إلى الإمام الحسن، وقلنا هذا القول أيضا باطل، لأن الأدلة التي استند إليها أدلة إما ضعيفة أو مجملة، وفي المحصلة جمعنا جمعا دلاليا فيها. القول الثالث وهو مدار البحث الآن هو أن الإمام المهدي حسيني النسب، اسمه اسم النبي صلى الله عليه وآله، وهو من أولاد الإمام الحسن العسكري الولد المباشر له. ولد على الرواية المشهورة سنة 255، ورحل عنه والده عن عمر 5 سنوات، وغاب بعد رحيل والده وعين له سفراء خاصين معروفين بالأسماء والعناوين، بالمكان والزمان، بالمقام، بالعلم، بالفقاهة. الناس كانوا يرتبطون بالإمام عبرهم. الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام متواترة في ولادته وفي غيبته، والقضية من الواضحات المسلمات، وهذا هو قول الإمامية وعليه جماعة من علماء العامة. وبهذا تبطل دعوى من يدعي أن روايات الولادة ضعيفة أو قليلة. ولا يعترض هذا القول إلا قول العامة، قالوا بأن المهدي لم يولد، سوف يولد في آخر الزمان، بادعاء أن الإمام العسكري لم يعقب، وما عرفوا للإمام العسكري ولدا. هذه الدعوة ينبغي النظر فيها حتى تتجلى الحقيقة لكل منصف يريد أن يعرف هذه الحقيقة. قبل أن أبين المطلب أقدم مقدمة خلاصتها، أن الوقائع التاريخية والأحداث لا طريق لإثباتها إلا الطريق النقلي، لأن العقل لا يمكن أن يدرك الحقائق التاريخية، والحس قاصر عنها. فطريق معرفة الوقائع التاريخية هو قول المؤرخين، وينبغي تصديق أقوال المؤرخين فيما يقولون إذا لا يوجد مانع من التصديق. إذا لا نصدق المؤرخين فيما يقولون لا يثبت لنا شيء في التاريخ، كل شيء قابل للرد والشك والنفي. لذا القاعدة العقلائية التي يستند إليها في العلوم والمعارف أيضا أن الطريق النقلي في نقل الوقائع والأحداث هذا طريق حجة ومعتبر، لولاه لا يثبت لنا شيء في التاريخ. بناء على هذه المقدمة نقول بأن ولادة الإمام صلوات الله عليه هي أيضا قضية واقعة تاريخية، الطريق لإثباتها هو الطريق النقلي، وقد تواتر عندنا أكثر من تواتر، عندنا تواتران، تواتر يثبت ولادة الإمام صلوات الله عليه، وتواتر يثبت غيبة الإمام، وهذا التواتر لا يستند إلى الروايات وإنما يستند إلى صنفين من العلماء الخبراء في مجالهم. الصنف الأول المؤرخون، والصنف الثاني النسابة. تواتر بين المؤرخين ولادة الإمام وغيبة الإمام، وتواترت نسبته بين النسابة إلى الإمام الحسن العسكري، النسبة المباشرة من دون واسطة، وهذه قاعدة أن قول المؤرخ الواحد كقول الفلكي وقول الطبيب وقول العالم في كل علم وفن، إذا قال شيئا ينبغي أن يصدق. فإذا قال جماعة من الخبراء من العلماء اتفقوا على قول، هذا القول يفيد الوثاقة. فإذا بلغت الجماعة مبلغا كبيرا تصير القضية قطعية لا تقبل الشك، من المسلمات تكون. وهكذا قضية ولادة الإمام وغيبة الإمام، أكثر من التواتر موجود، ليس فقط في من طرق الشيعة وإنما جمع كبير من المؤرخين والنسابة من العامة على اختلاف مذاهبهم واختلاف اتجاهاتهم أقروا بأن الإمام مولود وأنه غائب، فقالوا بعين ما يقوله الشيعة، ومثل هذا طريق علمي يفيد القطع ويكون حجة. أذكر لكم بعض أسماء المؤرخين على نحو السرعة، من أراد التحقيق فليرجع إلى هذه الكتب. منهم الذهبي في سير أعلام النبلاء، وابن عماد الحنبلي في شذرات الذهب، وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة، وابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة، وابن الأثير في الكامل، والمسعودي في مروج الذهب، والصفدي في الوفيات، وابن طولون الحنفي في الشذرات الذهبية، وابن خلقان في وفيات الأعيان، وابن الجوزي في التذكرة. وقال الشبراوي شيخ الأزهر في زمانه، قال هذه العبارة في كتابه الإتحاف بحب الأشراف، في هذا الكتاب قال هكذا في مقام تعداد الأئمة عليهم السلام أئمة الشيعة، قال الحادي عشر من الأئمة الحسن الخالص ويلقب بالعسكري، ولد بالمدينة، ثم ذكر عبارات أخرى ثم قال ويكفيه شرفا أن الإمام المهدي المنتظر من أولاده، فلله در هذا النسب الشريف، يعني يعتبر أنه واحد من المزايا في الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه أن المهدي من ولده، ولد في المهدي صلوات الله عليه، ولد بسر من رأى ليلة النصف من شعبان سنة 255، وكان أبوه قد أخفاه حين ولد، وستر أمره لصعوبة الوقت وخوفه من العباسيين، يعني سببين أكو، مو سبب واحد، لخوفه من الوقت، لصعوبة الوقت وخوفه من العباسيين. طبعا هاي الأسماء شيء قليل من المؤرخين والنسابة الذين اتفقوا على ولادة الإمام وغيبة الإمام، وأن ولادته أخفاها أبوه. هاي القضية ما التفت إليها البعض كما سنشير، فتصور أنه لم يولد. يتحصل من هذه المقدمة وهذا الذي ذكرناه عدة أمور. الأمر الأول أن قضية ولادة الإمام وغيبة الإمام قضية قطعية لا تقبل الشك والتردد، وأن هذه القضية لا تختص بالشيعة، جمع كبير جدا من علماء العامة على اختلاف مذاهبهم يقرون بهذه القضية. الأمر الثاني أن ثبوت ولادة الإمام ليس فقط بالروايات، حتى واحد يقول هاي روايات ضعيفة وهاي روايات قليلة. الطريق المثبت لولادة الإمام مو منحصر بطريق الروايات، أقوال المؤرخين وأقوال النسابة، وهم علماء خبراء في فنهم، والقاعدة العلمية العقلائية تقتضي تصديق العالم الخبير في فنه فيما يقول. فتسقط هذه الدعوة التي يدعيها البعض ويقول لا توجد روايات قوية في إثبات ولادة الإمام، هاي تسقط من هذه الجهة. الأمر الثالث أن إنكار ولادة الإمام صلوات الله عليه بعد ملاحظة هذا الكم الوفير من العلماء، من المؤرخين، من النسابة، يعود إلى أحد أسباب. السبب الأول قصور المنكر عن مراجعة الأدلة. الحق والإنصاف أن من ينكر ما مراجع كل الأدلة، مراجعته قاصرة على بعض الموارد مو على كل الموارد. إذا استقرأ كل الأدلة لرأى أن المسألة فوق التواتر بكثير. السبب الثاني التعصب والعناد، لأن البعض مثل ابن حزم الأندلسي أنكر الولادة، ولكن علماء العامة اعترضوا عليه بأن إنكاره ناشئ من تعصبه. التعصب والعناد قد يدعو البعض إلى إنكار الولادة، ولا يخفى ما في ذلك من إشارة لطيفة إلى أن الإقرار بولادة الإمام وأنه حجة آخر الزمان فيه لوازم، فيه آثار. من الآثار الإقرار به والالتزام بنهجه، المتعصب لا يرتضيها. فينفي الأصل حتى ينفي الفرق المترتب عليه. السبب الثالث الخلط الذي حصل عند البعض بين خفاء الولادة وبين عدم حصولها. توهموا بأن الولادة الإمام أخفاها، الإمام العسكري ما أراد أن يظهر الولادة، فتصوروا أن إخفاء الولادة يعني شنو هو؟ الولادة غير حاصلة. وهذا نوع من الخلط العجيب في المفاهيم، مع أن الولادة ولادة المولود في المسائل العرفية العادية والشرعية تكفي بإقرار الأب وشهادة القابلة. إقرار الأب وشهادة القابلة يكفي في نسبة النسب في ثبوت الولد. والإمام صلوات الله عليه مو فقط من والده، تواتر بين المؤرخين وبين النسابة في ثبوته. مع ذلك يقول ما علمنا بولادته، فإذن هو غير مولود. هذا النوع من الجهل، هذا يعني عدم العلم لا يعني العلم بالعدم. أن الإمام صلوات الله عليه أخفاه على الناس لمصالح وقضايا بعدين ستعرف في المحاضرات التالية إن شاء الله. السبب الرابع المكابرة على الحقائق العلمية. البعض ربما يكابر على الحقائق العلمية فينكر ما هو ثابت. في بحث سابق قلنا بأن الحقائق تثبت بطرق ثلاثة، إما طريق النقل، وإما طريق الحس والتجربة، وإما طريق العقل. وكل هذه الطرق اجتمعت في الإمام صلوات الله عليه. أما طريق النقل فعرفنا التواتر الموجود اللي هو فوق التواتر، وأما التجربة فلما تواتر بين أعلام الشيعة وكبار فقهاء الشيعة ورجالات الشيعة أن هناك من التقى بالإمام وشاهده وسأله وأخذ منه الأحكام، ولا زال هناك من يلتقي به ويراه، بعضهم يلتقي به ويعرفه، بعضهم يلتقي به ولا يعرفه، ولكن الصادق منهم هم الذين يلتقون ولكن غير مأذونين بالإخبار عن ذلك. لقي الإمام مقام معنوي عظيم، اللي يلتقي بإمام زمانه في زمن الغيبة هذه رتبة معنوية جدا عالية، لو كشفها هوى سقط. فهم مقتضى المقام التحفظ عليه، وهم مقتضى الإذن المولوي، الإمام لم يأذن لأحد بأن يكشف هذا، فكل من يدعي يكذب. هاي القضية متواترة، مو شخص وشخصين ومو ثلاثة وأربعة، على مدى التاريخ هناك أناس على درجة عالية من الوثاقة والاعتبار والعلم والفضل التقوا بالإمام، ولا زالوا من يلتقي به، ولكن غير مأذون بالإخبار عن ذلك. فهذا الطريق الحسي أيضا متواتر، الطريق العقلي أيضا هكذا، الأدلة متضافرة في علم الكلام، هم القضية محققة، ما نريد نخوض في تفريعات هاي المسألة، في بحث الإمامة يمكن الرجوع إلى هذا البحث. فالطرق الثلاثة، الطريق النقلي والطريق الحسي والطريق العقلي، متضافر على ولادة الإمام وغيبته. إذن غاية ما يستند إليه العامة في إنكار ولادة الإمام هو خفاء الولادة، خفاء الولادة، والخفاء لا يدل على العدم، خصوصا وأن الروايات الواردة من أئمة أهل البيت عليهم السلام روايات كثيرة جدا تتحدث عن ولادته وغيبته وخفاء ولادته قبله بأزمان طويلة، روايات عن الإمام زين العابدين، عن الباقر، عن الصادق، عن الرضا، عن الكاظم، فضلا عن الروايات الواردة عن الإمام العسكري تتحدث عن خفاء ولادته، أنه يولد وأن ولادته تخفى. أقرأ لكم بعض هذه الروايات. من هذه الروايات ما رواه موسى بن جعفر بن وهب البغدادي قال: سمعت أبا محمد الحسن بن علي عليه السلام يقول: كأني بكم وقد اختلفتم بعدي في الخلف مني، مو من أبنائي من أحفادي، مني الخلف المباشر. أما إن المقر بالأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنكر لولدي، هذا اللي بالأمس قلت الاعتقاد به ركن الإيمان، ما يصير إيمان بدون الاعتقاد به، المنكر لولدي كمن أقر بجميع أنبياء الله ورسله ثم أنكر نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤمن بكل الأئمة بس يقول الإمام الثاني عشر ما أؤمن به أو مو مولود، كمن آمن بكل الأنبياء وأنكر نبوة الرسول، الذي ينكر نبوة الرسول هذا يبقى على دين الإسلام؟ والمنكر لرسول الله كمن أنكر جميع أنبياء الله. هذا على تعبير الأصوليين الإيمان بهم على نحو العموم المجموعي، مو العموم الانحلالي، الكل قبضة واحدة يجب الإيمان بهم، ماكو تفكيك. ليش يعلل الإمام؟ يقول: لأن طاعة آخرنا كطاعة أولنا، والمنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا، أما إن لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إلا من عصمه الله عز وجل. فهذا الشخص الذي يؤمن بغيبة الإمام، بولادة الإمام وغيبة الإمام، عصمه الله من الضلالة من الانحراف. الرواية الثانية رواية عبد الله بن عطاء المكي قال: خرجت حاجا من واسط فدخلت على أبي جعفر محمد بن علي الإمام الباقر صلوات الله عليه. كم سنة فاصلة بينه وبين الإمام المهدي صلوات الله عليه، فسألني عن الناس وعن الأسعار. ليبدو القضية كانت ظروف الاقتصادية للناس شلون كانت، اللي الإمام يسأل عن الأسعار. فقلت: تركت الناس مادين أعناقهم إليك، يعني ينتظرون في حالة أهبة وانتظار، مادين أعناقهم إليك، لو خرجت لاتبعت الخلق. يدعو إلى النهضة، إلى النهضة والقيام على بني أمية. فقال عليه السلام: لا والله ما أنا بصاحبكم، ذولا أولياء الله، دعوة للنفس ماكو، كل يقر بغيره وكل له وظيفته، ما أنا بصاحبكم ولا يشار. شوفوا هذه فرد قاعدة جدا مهمة في هاي الرواية حقيقة، طبعا في أكثر من رواية واردة هاي القاعدة: ولا يشار إلى رجل منا بالأصابع، يعني يشار إليه، يدرك بالحس، ويمط إليه بالحواجب، يشار إليه بالحواجب، إلا مات قتيلا أو حتف أنفه. يعني الإمام اللي يكون بينكم ماكو غيبة، لو يموت قتيل لو حتف أنفه. إذا حتف أنفه هذا هم هنا نبي مجال تقية، الإمام ما قال مسموما على فراشه، لأن ينعرف الموضوع، إذا يقول مسموم منه اللي يسمى غير المعروفين. قلت: وما حتف أنفه؟ فقال: يموت بغيظه على فراشه حتى، أي كل إمام يشار إليه بالأصابع هكذا، حتى يبعث الله من لا يؤبه لولادته. ما حد يعتني بولادته، لا يؤبه لولادته. قلت: ومن لا يؤبه لولادته؟ فقال: انظر من لا يدري الناس أنه ولد أم لا فذاك صاحبكم، هم إخفاء هم إعلان بهاي الرواية. الأذكياء ينتبهون يلتفتوا، وبواضح ليش يخفيه عن أنظار الناس وعن عيون السلطان. في رواية أيوب بن نوح، هاي الرواية بعد بها دلالة أقرب. أيوب بن نوح من أصحاب الإمام الرضا صلوات الله، دخل عليه في زمان ولايته للعهد. الناس يتصورون أنه الإمام صار ولي العهد، يعني السلطة صارت بيده، فيقدر كل شيء يسوي. في هاي الرواية أيوب بن نوح قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إنا نرجو أن تكون صاحب هذا الأمر وتطلع وتخلصنا من هالظلم العباسيين وأمثاله، وأن يسوقه الله إليك عفوا بغير سيف. يعني أنت الآن حاكم، تقدر تسوي انقلاب أبيض انقلاب أخضر، تأخذ السلطة. فقد بويع لك وقد صرت الدراهم باسمك. هذا الحيلة للمأمون العباسي اللي سواها، صك الدراهم باسم الإمام الرضا. فقال عليه السلام: ما منا أحد اختلفت الكتب إليه وأشير إليه بالأصابع وسئل عن المسائل وحملت إليه الأموال، أي بها دلالة على مسألة الخمس والصدقات، وحملت إليه الأموال إلا اغتيل أو مات على فراشه، حتى يبعث الله لهذا الأمر غلاما منا خفي المولد والمنشأ غير خفي النسبة. نسبته معلومة، ولادته شنو؟ مخفية. عايش وقت قبل ولادة الإمام صلوات الله. وقول الإمام الباقر في الرواية السابقة قول قبل ولادة العسكري، وهذا هي من الروايات اللي تتحدث عن الغيب، تكشف عن الغيب. روى الصدوق رضوان الله عليه بإسناده عن الإمام زين العابدين عليه السلام، هذه بعد أقدم. قال: القائم منا تخفى ولادته على الناس حتى يقولوا لم يولد، وكأنه ناظر إلى قول العامة وقول المنكرين. تخفى ولادته على الناس حتى يقولوا لم يولد بعد، ليخرج حين يخرج وليس لأحد في عنقه بيعة. هنا الإمام يكشف سر من الأسرار اللي ليش تخفى ولادة الإمام. واحد منها لأن سلطان الوقت بالنسبة لآل البيت عليهم السلام ما يغض النظر عنهم، وهم يعلمون علم اليقين أن كبيرهم وصغيرهم سواء. في آل محمد عليهم السلام ماكو صغير وكبير، ماكو، كلهم كبار، الأجسام صغيرة وكبيرة بس المقام مقام واحد، فما يتخلون عن الإمام، يجون يطلبون من البيعة. في رواية أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن سنن الأنبياء عليهم السلام بما وقع بهم من الغيبات حادثة في القائم منا أهل البيت. الغيبات اللي تعرض لها الأنبياء اجتمعت وين؟ فيه صلوات الله عليه. حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، يعني إذا شيء تساويا من كل الجهات. هذا مثل يضرب مثل بيفرد سبب لهذه التسمية، ماكو وقت سنبحثها. قال أبو بصير: فقلت: يا ابن رسول الله، ومن القائم منكم أهل البيت؟ الحديث عن الصادق والسؤال عن القائم. فقال عليه السلام: يا أبا بصير، هو الخامس من ولد ابني موسى. تشخيص دقيق في المسألة، ما يقبل الغلط. من بعد موسى الخامس من الأولاد هو القائم. ذلك ابن سيدة الإماء. هذا كلام يدلل على عظمة خاصة في السيدة نرجس، ابن سيدة الإماء. سالإماء هم إلى معنيين إذا أخذناه بعموم النساء، المعنى جدا عالي، يصير جدا عالي، والحق هو هم هذا. يغيب غيبة يرتاب فيها المبطلون، اللي إيمانهم ضعيف ورشيج يرتابون فيها. ثم يظهره الله عز وجل فيفتح الله على يديه مشارق الأرض ومغاربها، وينزل روح الله عيسى بن مريم عليه السلام فيصلي خلفه، وتشرق الأرض بنور ربها. هذا هم بي فرد معنى عميق، هذا تشرق الأرض بنور ربها. ولا تبقى في الأرض بقعة عبد فيها غير الله عز وجل إلا عبد الله فيها. كل هاي المناكير والفجور والفسوق والكفر وعبادة الأصنام، كل هذه تروح. الأرض تصير موحدة لله، ويكون الدين كله لله ولو كره المشركون. الرواية الأخرى رواية محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن القائب من آل محمد عليهم السلام. في هاي الرواية أكو شيء آخر يمتاز عن باقي الروايات الأخرى، وهي أن الإمام الباقر هو ابتدأ بالكلام مو سئل، فقال مبتدئا بمجرد أن شاف محمد بن مسلم، ابتدأه الإمام الباقر بالكلام فقال لي مبتدئا: يا محمد بن مسلم، إن في القائم من آل محمد شبها من خمسة من الرسل. يونس بن متى، ويوسف بن يعقوب، وموسى، وعيسى، ومحمد صلوات الله عليه. فأما شبهه من يونس بن متى فرجوعه من غيبته وهو شاب بعد كبر السن. ويونس ابتلعه الحوت، ولولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لهذه واحدة من دلائل إمكان بقاء الإنسان حي إلى يوم القيامة، هاي الآية بتجي دلالة، يبقى في بطن الحوت إلى يوم يبعثون، ومو ميت يبقى، يبقى حي. فبعد طول الغيبة صوروا أنه يونس حينما يرجع إلى قوم، يرجع شيخ كبير مثلا 40 سنة 50 سنة فارقهم، وهذا شيخ بس، لكن رجع إليهم وهو شاب. وهذه حالة الإمام صلوات الله، حينما يظهر يظهر وهو شاب، مو شيخ معمر 1000 سنة وكذا سنة على إلى مدى سنوات الظهور. وأما شبهه من يوسف بن يعقوب فالغيبة من خاصته وعامته. يوسف موجود بين إخوته يشوفوه بس ما يعرفوه هو يوسف. المولى هم هكذا، الناس يشوفوه بس ما يعرفوه هو الإمام، إلا بعض أصحاب الدرجات الخاصة يشوفه ويعرفه، بس ما يقدر يحكي، لازم يسكت. واختفاؤه من إخوته وإشكال أمره على أبيه يعقوب مع قرب المسافة بينه وبين أبيه وأهله وشيعته، قريب منهم بس ما يدركون ما يشوفون. وأما شبهه من موسى عليه السلام فدوام خوفه. موسى كان خائفا، خرج من المدينة خائفا. طبعا خوف الإمام، واحد ما لازم يفهم أن الإمام يخاف على نفسه، هذا فهم ساذج للمسألة. الإمام يخاف على رسالة الله، إذا هو قتل المشروع الإلهي كله يبطل. خوفه مو على نفسه، الإمام لا يخاف على نفسه. فدوام خوفه موسى وطول غيبته وخفاء ولادته، حتى لما ولد أم أولدته بالخفاء، ومعروفة قصة في القرآن تحدث عنها. وتعب شيعته من بعده. قوم موسى، موسى كان يغيب عنهم، شيعته المخلصون من المؤمنين كانوا يتعبون في غيبته. مما لقوا من الأذى والهوان إلى أن أذن الله عز وجل في ظهوره ونصره وأيده على عدوه. هاي الصفة أيضا مو فقط في شيعة موسى، في شيعة مولانا صاحب الأمر صلوات الله عليه. وأما شبهه من عيسى عليه السلام فاختلاف من اختلف فيه حتى قال الطائفة منهم ما ولد، وقال الطائفة مات، وقال الطائفة قتل وصلب. واحد من مدعيات العامة أنه لم يولد، شنو يقول؟ لأن من المستبعد أن إنسان يولد سنة 255 وإلى 2019 يبقى طيب. غفلة عن قدرة الله وإرادته، وغفلة عن النماذج اللي الله عز وجل جعلها مثالا لهذه الحقيقة كعيسى وإدريس والخضر وأمثاله. غفلة. هو من يأخذ علمه من غير آل محمد، وهي المصير هو ظنون وأوهام. وأما شبهه من جده المصطفى صلى الله عليه وآله فخروجه بالسيف وقتله أعداء الله وأعداء رسوله والجبارين والطواغيت. لاحظوا القتل بس لأعداء الله ولأعداء رسوله، هاي الرواية يجي الطواغيت والجبابرة، غيرهم ما بها يجي دلالة، لأن النبي هم ما كان هكذا يقتل الناس. لازم المفاهيم عن الإمام تصحح. وبعض من يطرح قاصر أو ناقص. إذا شبيه المصطفى صلوات الله عليه، المصطفى ما كان يقتل الناس العاديين، كان يقتل الأعداء اللي يشهرون بوجه السيف والطغاة والجبابرة الذين لا يستجيبون لأمر الله. وأنه ينصر بالسيف والرعب، وأنه لا ترد له راية، رايته منصورة. الروايات الواردة بهذا المعنى كثيرة جدا، أنا اخترت نماذج من هذه الروايات. ويبدو أن هاي القضية كانت في وجدان الناس عايشة، مو قضية تثار في بعض الأوقات دون بعض، لا، أصلا مجالس المؤمنين، أندية المؤمنين كانت تدور فيها هاي الأبحاث. يستفاد هذا من بعض الروايات، أتيمن بذكر رواية واحدة وأختم الكلام. هاي الرواية رواية أبي علي بن همام قال: سمعت محمد بن عثمان العمري سفير الإمام صلوات الله عليه يقول: سمعت أبي، أيضا النائب الخاص للإمام، يقول: سئل أبو محمد الحسن بن علي عليه السلام العسكري وأنا عنده عن الخبر الذي روي من آبائه أن الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه إلى يوم القيامة، وأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميت جاهلية. سألته عن هذا الحديث المروي عن آبائه اللي نفس هاي العبارة تدلل على أنه مو إمام وإماميين قايلين هذا الحديث، الأئمة قايلين هذا الحديث. فقال عليه السلام: إن هذا حق كما أن النهار حق. أكو واحد يشك بالنهار؟ لا تشك بهاي الحقيقة، من مات ولا يعرف إمام زمانه مات ميت جاهلية. فقيل له: يا ابن رسول الله، فمن الحج والإمام بعدك؟ فقال: ابني محمد. هو الإمام والحجة بعدي، من مات ولم يعرفه مات ميت جاهلية. إذا تذكرون في بحث أمس، لا يكفي في الإيمان معرفة الإمامة كنظرية، لابد من معرفة المصداق، من هو الإمام بالتعيين بالتشخيص. اللي يعرف الإمامة ولا يعرف الإمام ما آمن. أما إن له غيبة يحار فيها الجاهلون، هم متحيرين، ويهلك فيها المبطلون، اللي في قلوبهم أشياء مبطلون، ويكذب فيها الوقاتون. قد تقرأ بهذه الصيغة، صيغة اسم المعلوم المبني للمعلوم أو المبني للمجهول، ويكذب فيها الوقاتون. والفرق أن التكليف، أن الصفة مرة ترجع إلى القائل ومرة ترجع إلى السامع. يكذب الوقاتون يعني كل من وقت لك كذبه، يكذب الوقاتون يعني كل من وقته توقيته خاطئ لا يصل إلى الصواب. هاي كلها تعاليم ومعارف هذه الناس حتى تعرف طريقها وين، وما تنساق يمينا وشمالا وشرقا وغربا. ثم يخرج الإمام صلوات الله عليه، ثم يخرج فكأني أنظر إلى الأعلام البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة. هذا الإمام يشوف المستقبل، يشوف. والإمام المعصوم زمان ومكان ما يحده، هذا هم ببحث. المعصوم عين الله، عين الله زمان ومكان ما يحده، يشوف المستقبل ويشوف الماضي ويشوف الحاضر. بس نفس كبيرة تقدر تحافظ على التوازنات. يتحصل من ذلك عدة نتائج على نحو السرعة أقولها. الأولى أن قول الشيعة الإمامية في نسب الإمام المهدي وولادته وحياته وغيبته هو الحق الذي يقتضيه التحقيق، وأما الأقوال الأخرى فهي باطلة. النتيجة الثانية أن غير المسلمين من أهل الديانات يؤمنون بهذه الحقيقة من حيث أصلها كما بينا في المحاضرات السابقة، ويجهلون مصداقها، لكن قواعد العلم تقتضي بعد بيان المصداق أن يؤمنوا بهذا المصداق، مو يكذبوا، وإلا خرجوا عن قواعد العلم. النتيجة الثالثة أن الملاحدة والذين لا يؤمنون بالأديان ولا يؤمنون بالغيب يجب أن يذعنوا لهذه الحقيقة أيضا. ليش؟ لأنها قضية كونية واقعية أخبر بها علماء كثر، خبراء كثر، قضية هم تاريخية طريقها نقلي. فكما يصدق الملحد قول المؤرخ في كل قضايا التاريخ، أهم قضية تاريخية يجب أن يصدق قول المؤرخ. فالإنكار والحال هذه خروج عن موازين العلم وقواعد العلم. هذا هم بعض ما يتعلق بهذا الموضوع. البحث القادم إن شاء الله في موضوع آخر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.